إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم إضاءات مجتمعية. إضاءات مجتمعية. من إعداد وتقديم ياسمين الجمالي. إخراج رقية الكبسي.
برنامج إضاءات مجتمعية، ميراث المرأة في اليمن. مستمعي الأكارم، السلام عليكم والرحمة، ودمتم بخير. اليوم سنسلط ضوءا من إضاءتنا المجتمعية على ظاهرة مجتمعية هامة جدا جدا تخص المرأة اليمنية تحديدا، وهو ميراث المرأة في اليمن. فما نجده بالحياة الواقعية وما تمتلئ به المحاكم من قضايا وملفات، وما نعيشه نحن من ظلم وتحديات، يدفعنا للحديث وبقوة عن هذا الأمر. فميراث المرأة لا يعطى لها في اليمن إلا نادرا جدا، مما يحدث تفككا أسريا كبيرا جدا، فضلا عن الحقد والكراهية التي تتوارثها الأجيال. والملفت للنظر أن الأسر الغنية والتي تمتلك الأموال والمشايخ وغيرهم، هؤلاء هم أكثر ممن يحبسون ميراث المرأة ويمنعونه عنها، في حين أن الأسر الفقيرة يعطون أخواتهم ميراثهن كاملا، بل ويتعاونون مع بعضهم في ذلك. ففي اليمن تحرم المرأة من ميراثها أحيانا لأنها تزوجت، وستهب ميراثها لأولادها وزوجها الذين يعدون غرباء من وجهة نظرهم. مهما كانت الأخت محتاجة ومهما عانت، قد تعطى فتات الفتات فقط أمام الناس فقط، أما حقها فمنسي ومستحيل. هل هذا من الإسلام في شيء؟ هل هذه ظاهرة يجب الحديث عنها؟ هل لها مشاكل تترتب عليها مستقبلا؟ هل وهل وهل؟ للإجابة عن كل هذه التساؤلات نستضيف مختصا دينيا وفقيا في فقرتنا القادمة، فكونوا معنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن أصحابه الأخيار المنتجبين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن موضوع الميراث في سورة النساء، وذكر هذا الموضوع الهام في سورة النساء على وجه التحديد، لأنه يعلم أن النساء ستتعرض للظلم والغبن والهضم والحيلة من قبل الرجال، فجعل ميراث الرجال وميراث النساء في سورة النساء، حتى لا يأتي اليوم الذي يقول فيه بعض الرجال ليس للنساء ميراث، لأنكم أيها الرجال ميراثكم أنتم، حتى مذكور في سورة النساء. ليس هنالك سورة للرجال، هنالك سورة للنساء، ومذكور فيها ميراث النساء، لأن هذا الموضوع موضوع هام، ولا سيما عندنا في يمن الإيمان والحكمة في الفترة الأخيرة. في العقود الماضية تعرضت المرأة للظلم والهضم، وأصبحت الكثير من الأسر لا تقسم الميراث خوفا من مطالبة النساء بالميراث، والبعض إن قسمت لا تعطي للمرأة شيئا، والبعض إن أعطت تعطيها قليلا وتحرمها كثيرا، مع أننا نقرأ في قول الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا، هكذا قال الله: مما قل منه أو كثر. ليس هنالك شيء إلا وتدخل فيه المرأة في الميراث قليلا كان أو كثيرا، لأنه فرض فرضه الله في كتابه وحدده في كتابه، وقال: كم يكون للمرأة، للبنت، للأم، للزوجة، للزوج، للأخ، للأخت. حددها حتى لا يأتي الناس فيجتهدوا، فهذا يريد الزيادة وهذا يريد النقص، وإنما جعلها الله سبحانه وتعالى إليه ليحسم النزاع. وقد ذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقوبة من يحرم الوارث من الإرث، فقال صلى الله عليه وآله: من حرم وارثا إرثه حرم الله عليه رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. وصلة الرحم أمر زائد على مسألة إعطائها الميراث، أمر فوق إعطاء ميراثها. يعني أنت بعد أن تعطيها الميراث الذي فرضه الله يجب عليك أن تصلها، أن تزورها، أن تعطيها إن احتاجت، وإلا كنت قاطعا للرحم. أما لو منعتها من الميراث فأنت لست مجرد قاطع للرحم، أنت ناهب للرحم وسارق للرحم ومؤاخذ حق الرحم وظالم لهذه الرحم، وهذه مسألة كبيرة. قال الله في القرآن: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الفريضة ثابتة واضحة في القرآن الكريم حتى يضمن للمرأة حقوقها. ومن المؤسف جدا أننا رأينا البعض يتآمر حتى على أخته التي كان يلعب معها وهو صغير، فما إن يكبر أولاده إذا به يذهب الحنان والحب للأولاد وينسى أخته التي خرج هو وهي من بطن واحدة. والبعض وصلت به الوقاحة والجرأة إلى أن يتآمر على بناته فيستدعيهن ليوقعن على ورقة يتنازلن فيها عن بعض الميراث للأولاد، للأبناء الذكور. وهذه قمة الظلم، لأن أفحش الظلم ظلم الضعيف كما ورد في الحكمة وفي الأثر، وأعظم الظلم ظلم ذوي القربى، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المصمصم، لأنك تظلم من يتوقع منك أن تحسن إليه لا أن تظلمه. لكن البعض هكذا، البعض لا يتذكر قول الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كيف تكون الزوجة عدوة للإنسان عندما تأمر زوجها ألا يعطي أختاه، ألا يقسم الورث، ألا يعطي النساء فيصدقها؟ والبعض يخاف من زوجته، والبعض من أبنائه عدو، كما قال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا. حينما تحتال لأجل الأولاد لتنمي ثرواتهم على حساب أخواتهم أو على حساب أخواتك اللاتي هن عماتهم، فهؤلاء الأولاد أعداء سيدخلونك جهنم. ويوم القيامة قال الله سبحانه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته، أي زوجته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. فالإنسان حينما يحرم الوارث إرثه، يحرم الوارث إرثه، عليه ألا ينتظر الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول: من حرم وارثا إرثه حرم الله عليه رائحة الجنة. وإن صليت، وإن كان لك مسبحة أبو ألف، وإن كنت تصوم الاثنين والخميس، وإن كنت حتى تصل رحمك في يوم العيد وعند الولاد وتعسبها، وحتى وإن كانت هذه الأخت أو البنت تدعو لك، لا تصدقوا دعاء النساء المظلومات حينما يدعين لإخوتهن أو لآبائهن الظالمين. تظلم أختك فتذهب في العيد تزورها وإذا بها تدعو لك: الله يحفظك، الله. هذا كلام من طرف لسانها، لكنها في نصف الليل تدعو عليك وعلى أولادك وعلى ذريتك، تدعو عليك بمحق البركة، تدعو عليك بالأمراض، تدعو عليك بأن يسكنك الله جهنم، تدعو عليك بأن يحرمك رائحة الجنة، تدعو عليك بأن يعاقبك في نفسك، أن يعاقبك في ذريتك، تدعو عليك بأن يفقرك لأنك أفقرتها. اليوم كم هنالك من نساء فقيرات ليتمنين كيلو فاكهة وأخوها يتقلب في النعيم. من الذي ظلمك أيتها المرأة؟ أخوها، ابن أمها وأبيها هو الذي ظلمها، وهذا ظلم فاحش وظلم كبير جدا. وكم من امرأة تتمنى لو أن لديها ما تعطي بنتها عندما تولد، أو تعطي ابنها عندما يريد أن يتزوج، ولكنها لا تجد. لماذا؟ لأن أخاها استحوذ على التركة بكلها ولم يعطها. وكم من امرأة عجزت وشاخت وأصبحت قد بلغت من الكبر عتيا، تتمنى لو لديها مال تصلح أسنانها أو تذهب لتحج، لكنها فقيرة وهي بنت فلان مثل ما أخوها ابن فلان، لكن أخها لم يعطيها ورثها. والبعض يظل بعد موت المورث 10 سنين يغتنم التركة، يأكلها هو وأولاده، يزوجهم، يبني الدور الثاني، يشتري سيارة، يسافر إلى القاهرة، ثم بآخر المطاف يقول الأخت تعالي نقسم. بعد ماذا؟ بعد أن أكلت التراث أكلا لما، بعد أن زوجت أولادك، بعد أن عمرت بيتا فوق البيت، وأختك أتيتها بالورث وقد أصبحت على حافة القبر لا تريد مالا، هي منتظرة لعزرائيل. هذا ظلم يجب على الإنسان بعد أن يتوفى المورث بأيام أن يجتمعوا لقسمة التركة. ليس هذا، لن يضحك عليك أحد، لن يتشفى فيكم أحد، لن يقول الناس أنكم اختلفتم، لأن البعض يريد أن يظل المال مجموع حتى لا يقال الناس أنهم تفرقوا بعد ما مات المورث. هذا كلام فاضي، هذا كلام غير صحيح. يا أخي اقسم وسلم لكل واحد فصله بعد مورثه، ثم إن أردتم أن تستمروا في الشراكة والاجتماع استمريتوا، وإلا فكل واحد حقه معلوم، لأن هذه فرائض فرضها الله سبحانه وتعالى. وبالعكس عندما نظل هكذا نعيش حتى لا يقال أننا اختلفنا، سنختلف ويختلف أولادنا من بعدنا، وستكون هنالك مشكلة كبيرة. علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نؤتي النساء حقوقهن، وأن نبرهن بما فرض الله لهن، وأن نتقي الله في أنفسنا. فالإنسان يعرف أنه إذا ظلم أخته سوف يقدم يوم القيامة على الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم القيامة ستتبرأ من أولادك الذين جمعت لهم المال، ستتمنى لو يدخلوا جهنم بدلك، ولن يحملوا وزرك عنك، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصواب، وأن يوفقنا إلى الإنصاف، وأن يجعلنا من الواصلين لأرحامهم، وأن يجعلنا ممن يؤتي أرحامه ما فرض عليهم في كتابه، إنه سميع الدعاء. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
في الختام مستمعي الأكارم، لا تورثوا العداوة والبغضاء بينكم، لا تفرقوا الأسر، لا تخسروا دعوة أرحامكم، فغدا بناتكم في نفس المكان وعند الله يجتمع الخصوم. ومع لقاء جديد في إضاءة مجتمعية جديدة، فكونوا على الموعد. كنتم مع
إضاءات مجتمعية.
إضاءات مجتمعية. إعداد وتقديم ياسمين الجمالي. إخراج رقية الكبسي.